الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما أن للتكفير شروطا فله موانع أيضا. وأما موانع التكفير فأولها الخطأ، وهو انتفاء القصد والعمد، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا، وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا، بل ولا فاسقا، بل ولا عاصيا. الثاني من موانع التكفير التأويل. والتأويل المانع من الحكم بالتكفير هو التأويل السائغ، هو الذي له مسوغ في الشرع أو في اللغة. قال ابن الوزير: قوله في هذه الآية الكريمة: ولكن من شرح بالكفر صدرا، يؤيد أن المتأولين غير كفار، لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو تجويزا أو احتمالا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: المتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وهذا رواه مسلم. أما المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يكفر، بل ولا يفسق، لأنه اجتهد فأخطأ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. فالمتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان نظر في تأويله، فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع بها العذر أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر، إذ لا شك في تكفير من رد حكم الكتاب. ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. فقد قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. والتأويل يرجع إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا بين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني من أقسام التأويل أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. القسم الثالث من أقسام التأويل أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. الثالث من موانع التكفير الجهل، ويكون مانعا من التكفير إذا لم يتمكن المكلف من رفع الجهل عن نفسه بالتعلم. قال القرافي: القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف رفعه لا يكون حجة للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل، ومن علم وعمل فقد نجا. وقال البعلي: إذا قلنا يعذر يعني الجاهل، فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما. ومن الأدلة على العذر بالجهل في كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الأدلة على أن الجهل مانع من التكفير من السنة حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. ومما يدل أيضا على أن الجهل مانع من التكفير حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا. ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا تعود من عذاب القبر. متفق عليه. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كذبت بعذاب القبر، لكنها معذورة لكونها كانت تجهل ذلك، ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لها الحق ولم يؤاخذها بذلك التكذيب. ويدل عليه أيضا حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر فرد ما أخذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ منه، وقال: ما أحملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته، وأنه لا يعيده، أو جوز ذلك، وكلاهما كفر، لكن كان جاهلا، لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته، فغفر الله له. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، كنت أقول لهم لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. فما يدل على هذا الأصل عمل الصحابة رضي الله عنه. لهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه، لما استحلوا شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، لما فعلوا ذلك اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أن هؤلاء يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهات التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق. فإذا أصروا على الجحود كفروا، فلا بد من تحقق العلم وانتفاء الجهل الذي يعذر صاحبه قبل الحكم بالتكفير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من شرط الإيمان وجود العلم التام. ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مخرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم. فإن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. فالأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حين أنكر ما جاءت به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. وذكرنا حديث حذيفة الذي فيه: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولان: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة: ما يغني عنهم قول لا إله إلا الله وهم لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا؟ قال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم. فالحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي. الخلاصة أن الحكم بالعذر بالجهل ينظر فيه إلى ثلاثة أمور: الأول بلوغ الحجة أو عدم بلوغها، الثاني وضوح المسألة أو خفاؤها، الثالث القدرة على فهم المسألة أو عدم القدرة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. ومن موانع التكفير الرابع الإكراه. الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده، وشروط الإكراه أربعة: الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، أن يكون فاعله يعني المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به، ويكون المأمور أي المكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. الثاني من شروط الإكراه أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. الثالث أن يكون ما هدده به فوريا، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكره، ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. الرابع من شروط الإكراه ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، ويختصر ابن حزم ذلك فيجعل الإكراه كل ما يعد في اللغة والعرف إكراها، فأقول الإكراه هو كل ما سمي في اللغة إكراها وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، وكالوعيد بالضرب كذلك، أو كالوعيد بالسجن فهو كذلك، والوعيد بإفساد المال كذلك. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يفرق في العذر بالإكراه بين الإكراه على الكفر والإكراه على ما دون الكفر كالهبة مثلا، فأقول تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها على الكفر. ومن الأدلة على أن الإكراه من موانع التكفير قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه الآية أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه، وقد أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية لأن الاستثناء من الإثبات نفي، فأقتضي ألا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد. قال شيخ الإسلام فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان بخلاف من شرح بالكفر صدرا، وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاه مع نهيه لهم عن موالاتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن التقية باللسان. ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق، فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا إيمان المكره بغير حق. ومما يدل على ذلك في السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ابن حجر وهو حديث جليل، قال بعض العلماء ينبغي أن يعد نصف الإسلام لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا، الثاني ما يقع من خطأ أو نسيان أو إكراه، فهذا القسم معفو عنه باتفاق. وإنما اختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا، وظاهر الحديث الأخير أي هما معا. الخامس من موانع التكفير العجز. ومن الأدلة على أن العجز من موانع التكفير قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فعفى الله عنهم إقامتهم بين أظهر المشركين لعجزهم عن الهجرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره، ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر. ويجب التنبيه على أن ما تقدم من شروط التكفير وموانعه وتنزيلها على الشخص المعين يرجع فيه لأهل الفتية والقضاء من الراسخين في العلم، فهم الذين يعلمون شروط التكفير وموانعه ويعلمون كيف تنزل الأحكام على مواقعها الصحيحة وكيف تقام الحجة وتفهم وكيف يستتاب من وقع في مكفر قبل أن يقام عليه حد الكفر. وقد تباينت مذاهب الناس في التكفير، فهم بين طرفين ووسط، بين غلاة المرجئة الذين يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة، والوعيدية من الخوارج ومن اتبعهم الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، وهدى الله أهل السنة للحق فصاروا وسطا بين الخوارج والمرجئة، فلم يكفروا إلا بما ثبت شرعا أنه كفر، ولم يكفروا المعين إلا بعد إقامة الحجة والتحقق من وجود شروط التكفير وانتفاء موانعه. قال ابن أبي العز رحمه الله: اعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. اعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، الناس في ذلك على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية، فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما على العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين، فهؤلاء في طرف، والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. أبقولهم بخروجهم من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول. لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.